السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أراقشي يؤكد استعداد إيران للتفاوض مع أوروبا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ارتقاء 9 شهداء بقصف إسرائيلي لسيارة مؤسسة إغاثية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية ويواصل عدوانه على جنين وطول كرم. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقشي أن إيران مستعدة للتفاوض مع أوروبا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الهولندي كاسبير وولدكامب، حيث استعرض الجانبان أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية إضافة للتطورات الإقليمية والدولية. وفيما نوه عراقشي برغبة إيران في متابعة علاقاتها الدبلوماسية الجيدة والقائمة على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الدول الأوروبية، أكد وزير خارجية هولندا إلى العلاقات الممتدة عبر التاريخ بين إيران وبلاده، إضافة إلى دور إيران في تطورات المنطقة. كشف إيران في مناوراتها الأخيرة عن إنجاز عسكري جديد، هو الجيل الجديد لمنظومة باور 373 صاروخية بمميزات خاصة. وتعتبر منظومة باور جيل جديد ومتطور لمنظومة الدفاع الجوي ذات قدرات مهمة ومدى عملياتي موسع، كشفت عنه إيران خلال المناورات العسكرية الأخيرة، والتي خصص جزء كبير منها لمناورات الدفاع الجوي في القوات المسلحة. استشهد 9 شبان من بينهم صحفيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة بوصول 9 شهداء إلى المستشفى الأندونيسي وعدد من الإصابات بينها حالات خطيرة. وقالت مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأن معظم الشهداء من العاملين في المجال الإنساني والإغاثي ومن بينهم 4 صحفيين، موضحة أن القصف استهدف مركبة لمؤسسة الخير الدولية خلال أدائها مهمة عمل، فيما أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال في حيتل السلطان غرب مدينة رفح. تواصلت قوات الاحتلال الخروقات في قطاع غزة، حيث أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في اليوم 55 من وقف إطلاق النار. ففي مدينة رفح استخدمت قوات الاحتلال المدفعية الثقيلة، مما أدى إلى إصابة 6 مواطنين، فيما سقط 4 شهداء نتيجة قصف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما يواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم 14، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن تأثير هذا الإغلاق على توفر مياه الشرب والطعام للنازحين. أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رفض بلاده التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه تحت أي ظرف من الظروف. وقال بري إن لبنان سيلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لحماية الحقوق السيادية وصونها وتحرير ما تبقى من الأراضي المحتلة، مؤكدا أن حفظ لبنان من حفظ الجنوب وهو مسؤولية وطنية جامعة، ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة افتراق في مطالب وحدة اللبنانيين في هذا الاتجاه من أجل حماية بلدهم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع تواصل عدوانها على جنين وطول كرم ومخيماتهما واستشهاد 13 شخصا ونزوح 10,000. ففي وقت مبكر اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية ومناطق شمال رام الله، بلدات سير وبيتونيا وترمسعية بالضفة الغربية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام وسط تحليق لطائرات الاستطلاع. وفي جنين وطول كرم ومخيم نور شمس يتواصل عدوان الاحتلال وإجبار سكانها على الخروج، فيما خلف دمارا كبيرا في البنية التحتية من هدم وتفجير مئات المنازل. تزداد معاناة الفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية في شهر رمضان المبارك، حيث يتحول الطريق إلى البيت إلى رحلة انتظار قاسية. وفي نابلس المدينة المحاصرة بالحواجز من كل الجهات، يصبح الوصول إلى مائدة الإفطار تحديا يوميا مع إغلاق الطرق وتجديد الإجراءات الإسرائيلية. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
أوضاع إنسانية صعبة جدا تعيشها غزة في ظل استمرار إغلاق المعابر والحصار الخانق الذي يفرضه كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث يهدد شبح المجاعة غزة بشكل مرعب مع وجود نقص حاد في المواد الغذائية والخبز، كما أن إغلاق المعابر يمنع المياه عن أكثر من 90% من السكان. المكتب الإعلامي وفي بيان أكد أن إغلاق الاحتلال المعابر ضاعف معاناة 150 ألف فلسطيني من أصحاب الأمراض المزمنة والجرحى، وقال إن 90% من الفلسطينيين لا يجدون المياه إثر منع دخول الوقود المشغل للأبار ومحطات التحلية، كما أن نفاد الوقود تسبب في توقف مخابز القطاع عن العمل. وأوضح البيان أن 80% من الفلسطينيين فقدوا مصادرهم للغذاء، سواء بتوقف تكيات الخيرية أو بتوقف صرف المساعدات الإغاثية. المنظمات العاملة في غزة تحدثت أيضا عن خطر عودة المجاعة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع ومنع دخول المساعدات. وأكدت المنظمات أن المؤشرات السابقة تعكس صورة مما يواجهه أكثر من 2,400,000 إنسان داخل القطاع بعد أن قرر الاحتلال الإسرائيلي أن يقتلهم ببطء، فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجنا كبيرا. وحذرت المنظمات الإنسانية بأن الساعات المقبلة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام. وحمل الفلسطينيون قادة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها، وفي مقدمتهم رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وطلب المواطنون الدول العربية والإسلامية بكسر الحصار عن غزة والضغط لفتح معبر رفح وضمان إدخال احتياجات المواطنين وأولويات القطاع، ونشد المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
انتهت النشرة، وشكرا وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، نبارك لكم ذكرى مولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 إعادة لدنيا الشباب، عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة. المرصد اللغوي يأتيكم في الساعة 8:10، بعده وعند 8:20 معارج النور، في الساعة 8:32 نهج الحياة. أعلام الهدى عند 8:42، في تمام التاسعة نشرة إخبارية مفصلة. عن عند 9:15 على الهواء مباشرة يبدأ معكم حدث وحوار. في الساعة 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. ألوان ثقافية في الساعة 10:10 عند 10:36 دعاء الافتتاح. في تمام 11 يأتيكم قسم الأخبار بحصاد المساء عند 11:20 فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماماً. شكراً لكم مستمعينا الكرام ودمتم في رعاية الله.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأحبة، وتقبل الله طاعتكم وصيامكم في شهر رمضان المبارك. نلتقي بحضراتكم ضمن لقاء آخر من لقاءات دنيا الشباب. نعم، اليوم سوف نتوقف عند موضوع الأدب، الأدب وتكوين هوية الشباب. اليوم هو 15 من مارس آذار، 25 من شهر إسفند، يوم تكريم الشاعرة الإيرانية المعاصرة الكبيرة بروين اعتصامي. لذلك ارتأينا أن نتحدث معكم عن موضوع الأدب وكيف يساهم في تكوين هوية وشخصية الشباب. سنتحدث معكم ومع ضيف البرنامج عن تأثير الأدب على التفكير النقدي والإبداعي، وبالتالي صياغة الشخصية لدى الشباب، وكيف يؤثر الأدب على الصحة النفسية للفرد وخاصة في أوقات الأزمات. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين إلى لقاء دنيا الشباب ومناقشة موضوع مهم يمس كل واحد منا ويشكل جزءا جوهريا من هويتنا الثقافية. اليوم نتحدث عن أهمية الأدب بمختلف فروعه في تكوين وصياغة شخصية الفرد، لا سيما الشباب الذين يمثلون مستقبل أمتنا وعصب حركتها ونمائها. في عصر تتسارع فيه الأحداث وتتعاظم فيه التحديات، نجد أن الأدب بأشكاله المتعددة، الشعر، الرواية، المسرحية، النقد، يأخذ دورا مركزيا في تشكيل منظومة القيم والأخلاق لدى الأفراد. إنه نافذة نور تضيء دروب التفكير وتعزز من القدرة على التعبير مما يسهم في بناء شخصيات متوازنة قادرة على مواجهة متطلبات الحياة المعاصرة. لننظر سويا إلى ما يحمله تراثنا الأدبي الغني من كنوز معرفية وحكم عميقة. يعتبر هذا التراث ركيزة أساسية في تشكيل الهوية الوطنية، إذ يعكس تجارب شعوبنا وأفكارها وأحاسيسها، وهو أيضا جسر يربط بين الأجيال. ومع ذلك، في ظل غزو عصر السرعة ومواقع التواصل الاجتماعي التي تستهلك وقت الشباب وتشتت أفكارهم، نجد أن هناك حاجة ملحة للعودة إلى هذا التراث الثري.
حيا الله وحيا الله ضيفي الكريم الدكتور طلال بن عبد الله الكلباني، الأديب والأكاديمي من سلطنة عمان. سلام عليكم دكتور، حياك الله. وتفضل، ما هو مفهوم الأدب وكيف ترى علاقة الأدب بتكوين الهوية الشخصية للفرد عموما ولا سيما للشباب؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأدب وعلاقته بالهوية، لفظة الأدب لفظة قديمة، وهي تطلق على الشعر كما أنها تطلق على النثر. فمصطلح الأدب بيحمل الشعر، فن الشعر، وكذلك النثر. والأدب مأخوذ من المأدبة، وهو الاجتماع. فالعرب منذ قديم الزمن كانت تجتمع في مجالسها شعرا ونثرا، خطباء وشعراء، كما أنهم يجتمعون على مأدبة أو مأدبة الطعام. ومصطلح الأدب أيضا ليس كلام منثور أو منظوم فقط يقال، وإنما هو مجموعة عواطف ومجموعة أحاسيس ومجموعة أفكار يحاول الأديب أن ينقلها وأن يبثها وأن يوصلها إلى المستمع وإلى القارئ وإلى المخاطب. والأدب منه القديم ومنه الحديث، ومنه المنظوم ومنه المنثور، ومنه الأدب المترجم، ومنه الأدب الشعبي، ومنه الأدب العالمي. والآداب مرتبطة بالشعوب وحضارتها وهويتها وتقاليدها وأعرافها. ونجد في الجامعات اهتمام بالأدب وربطه بالفنون والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والحضارة، فنجده تسميات كثيرة كلها مرتبطة بالآداب واللغات، بالآداب والحضارة، بالآداب والفنون، بالآداب والإنسانيات. فالأدب له باع كبير وله جذور قديمة، وما زالت راسخة ترسخ الهوية الحضارية والقيم الإنسانية والاجتماعية والعادات والأعراف والتقاليد. ضاف إلى هنالك آداب شعبية تروي بعض الحكايات وبعض الأمثال العربية، سواء كانت عربية أو شعبية خاصة بشعوب أو مناطق أو بلدان أو أقطار بعينها. فالاهتمام باللغة والاهتمام بالأدب ينبغي أن يعزز لكي تترسخ عند الشعوب وعند الجيل وعند النشئ العادات وتقاليد القدماء، والبلاغة والفصاحة والخطابة يعني الكتابة، وهو فن يعني لا يقتصر فقط على الأداء، وإنما هو له أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وأخلاقية. فأدب والهوية وجهان لعملة واحدة ومرتبطان بعضهم البعض، فمن هنا يجب الاهتمام بالآداب واللغات لكي تترسخ قيم كثيرة في المجتمعات وتحافظ على أعراف وعلى تقاليد ربما مع الزمن تصبح شيئا منسية.
نعم ضيفي الكريم الدكتور طلال بن عبد الله الكلباني، الأديب والأكاديمي من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتور.
شكرا.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب
لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نحييكم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، وباقة شكر معطرة لفضيلة الدكتور الأستاذ طلال بن عبد الله الكلباني الأكاديمي والأديب الذي انضم إلينا من سلطنة عمان، وياريت نتواصل معه أكثر فأكثر ونستفيد من حضوره وملاحظاته في خاصة في برنامج دنيا الشباب. طبعا هناك الكثير من النقاط التي أشار إليها ولربما سوف نشير إليها ونتحدث حولها في طيات البرنامج من خلال حضوركم ومشاركتكم، وأيضا إذا لديكم ملاحظة فيما يتعلق، وطبعا هناك بعض الملاحظات التي سجلتها وإن شاء الله سنناقشها في لقائنا لهذا اليوم في هذا الموضوع الأدب وتكوين هوية الشباب إن شاء الله تعالى. إذن ابقوا معنا أحبتي الأفاضل ولننتقل معا إلى متابعة هذه الفقرة.
وموضة شبابية. مستمعينا الكرام، نحييكم بأجمل تحية، تقبل الله صيامكم وجعل هذا الشهر بابا لمغفرته ورضوانه. نلتقي معكم في محطة وموضة شبابية. أحيانا لا نصدق ولا تخطر على بالنا أمور كثيرة إلا عندما نمر بها شخصيا، مهما قيل لنا عن مواقف إنسانية حياتية فيها تأثير على حياة الناس فإنها تظل خبرا لا ترتفع ولا تكون محل اقتناع منا إلا عندما نخبرها بشكل مباشر وملموس. ولكن هل فعلا للأدب دور في هذا الموضوع؟ الأعمال الأدبية تجسد المواقف واللحظات الحياتية المؤثرة حتى نستطيع أن نتخيلها أو نعيشها واقعا أمامنا، إلا أن هذا الدور قد يكون إيجابيا أو سلبيا بحسب توجهات الأديب والناقد وقناعاته الفكرية. وهنا فعلا يكمن دور الأدب وخطره في أن الأعمال الأدبية تتيح للمشاهد أو القارئ التفكير أو عيش اللحظة كما لو أنها تحدث لها. عالميا تم الانتباه لدور الأدب وتأثيره على تشكيل رؤى وقناعات الناس في النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي، كما تم أخذ الأعمال الأدبية مأخذا جادا، حيث تم تحليل الأعمال الأدبية من ناحية النظرة العميقة لكتابها وما يتبعون من أفكار هم أيضا قد لا يكونوا يدركون وجودها. تم التدليل من الأعمال الأدبية نفسها على أن الأعمال الأدبية ليست فقط للتسلية بل أيضا لتعزيز القناعات، وخاصة قناعات الهيمنة الاستعبادية أو ما يطلق عليها بالاستعمارية. يكفي الاطلاع على كتابات منظري نظرية ما بعد الكولونيالية، وأولهم كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد، لإدراك عمق أثر الأدب في حياة الناس وتشكيل قناعاتهم. إن النظرة لمفهوم الأدب مثله مثل غيره من المفاهيم، قد توسع ليكون أداة وسلاحا في يد من يملكه ليعمل به ما يريد في المجتمعات. لذلك ينبغي أن يتم استيعاب دور الأدب وأهميته لنجني منه الثمرة التي نريد ونتجنب تأثيره الهدام على أمتنا ومجتمعاتنا.
شكرا جزيلا للزميلة علياء على تقديم هذه الفقرة، وما زال الحديث عن الأدب وتكوين هوية الشباب، ووصلتنا بعض المشاركات نستمع معا إلى مشاركة الأخ العزيز مرتضى السفير من العراق.
الأدب التراث الأدبي وأهمية وتكوين هوية الشباب. أكو أبيات لأحد الشعراء يقول: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. بالتأكيد أنه لابد لأنه لابد من أن الأدب وتأثيره في نفوس الناشئة بشكل خاص والشباب بشكل عام، أنه هاي الأبيات الأدبية والأبيات الأبيات التي تعطي أهمية في تنمية المهارات الفردية والجماعية وتقديم شخصية ملهمة، شخصية ثورية، شخصية تحافظ على هوية الشاب المسلم المؤمن. للأسف أنه اليوم البعض من الشباب فاقد للهوية، فاقد للهوية بكل مجالاتها، فارغ بلا هوية، بلا مضمون، بلا عنوان. هاي نتيجة أنه ما اطلع على تراث الأدبي، ما اطلع على مأثوراته، ما اطلع على ما كتب عن تاريخه، ما اطلع على مضامين والأهداف المرجوة من يعني من اطلاعه، فبقي أسير للغرب، بقي أسير للفكر، بقي أسير للأفكار المنحرفة المنحطة. مرتضى العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخ مرتضى السفير من العراق على هذه المشاركة المهمة بالطبع والتي كانت تحتوي على نقاط مهمة. أيضا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يشاركنا بصوته.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب وما دراك ما الأدب؟ الأدب هو الأخلاق للشباب وجميع المجتمع. الأدب مكتسب من أفراد الأسرة والمدرسة والكتب الدينية والأدبية. بالأدب نستطيع أن نسهل ونسير الأمور المستعصية في أي موضوع نريد طرحه على الشباب. مثلا إذا الشاب لم يصلي نأتي باللطف والأدب وكلمات الهداية والأحاديث لعلنا نغير اتجاهه. أما إذا جناه بالكلام الخشن فينفر منا ويبتعد. وأيضا التراث الأدبي نستطيع أن نحقق الكثير من أهدافنا الدينية والاجتماعية والاقتصادية والعملية وغيرها. وشكرا لك أستاذ أمير.
حياكم الله وشكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب والشعر وما إلى ذلك من أصناف ثقافية لها دور كبير جدا في تكوين المجتمعات وصقل الشباب وتربيتهم كما يليق بهم، حيث أن الأدب كالمرآة تعكس تجارب الشعوب والأمم، ومن خلالها نكتسب قيما وأخلاقيات وسلوكيات متنوعة. وقد قيل في السابق: إن قرأت لأديب شاركته عقله وإبداعه، وإن حفظت قصيدة فكأنك ساهمت في نظمها وترتيبها ونشر المراد منها. وحين نتشارك الأفكار تحصل عملية تطعيم وتلقيح للأفكار والعقول، نستفيد منها معرفة وعلما وسلوكا، ونتعلم منها النقد وسبر الأغوار كما يجب. وهذا كله يساهم في تطوير شخصية الشباب وتعزيز معرفتهم واتجاههم نحو العالم. نعم، فالأدب هو التذكرة الثقافية لمجتمع ما. إن عرفناها عرفنا أخلاقه، معادله، وحبهم وشعورهم الإنساني. فعلى صفحات الكتاب وقوافي القصائد يظهر ما تضمر الأنفس وما تهوى وما تخفي الصدور، ثم أنه يجعلنا أقرب إلى الأخوة والتعامل الإنساني. فالشاب يكون بعيدا عن العالم الآخر، ولكن بالتبادل الثقافي والأدبي يتقرب من الآخرين ويشعر أننا نعيش سويا في بيت واحد. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلت. وقال عليه السلام والإكرام أيضا وأيضا: يا معشر الفتيان، حصنوا أعراضكم بالأدب ودينكم بالعلم. في النهاية نقول أن الأدب هو أداة قوية لبناء الشخصية الواعية والذات المتميزة المبدعة، ومن خلالها نطفو على سطح الحياة ونحدث التغيير الإيجابي في المجتمع. تقبل الله أعمالكم. عاطف موسى، شاعر من لبنان.
تحية طيبة وشكر جزيل للأستاذ الشاعر والأديب عاطف موسى من لبنان على المشاركة. الأدب ليس مجرد كلمات تكتب على ورق، بل هو تجربة إنسانية تعبر عن مشاعر وآلام وآمال الشعوب، وكذلك هو مرآة تعكس التجارب الإنسانية في شتى مجالات الحياة. ولعل خير مثال على ذلك هو الأدب العربي الذي يمتد بجذوره عميقا في التاريخ، محملا بقصص عن الشجاعة، الحب، الفكر، العزة وسائر الخلال الطيبة. لذا ينبغي حقيقة أن نكتشف هذا التراث، وكيف يمكن لهذا الأدب أن يسهم في صياغة هويات وتعزيز الشباب، تعزيز تفكيرهم النقدي خاصة. لذلك ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ وسيم العطار، الباحث النفسي والتربوي من لبنان. أستاذ وسيم، السلام عليكم، تقبل الله أعمالكم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
عليكم السلام، أسعد الله أوقاتكم وأوقات الجميع، وتقبل الله عملكم في هذه الأيام المباركة.
أعزكم الله وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أستاذ، قبل أن ندخل إلى يعني صلب الموضوع عن الأدب ودوره في تكوين هوية الشباب، بودي أن أسأل لماذا هناك ما يعني يشعر بحالة نفور أو عدم احتلال الأولوية لمادة الأدب و الفروع الأدبية لدى الطلاب في المدارس؟ يعني لا نجد الأغلبية يرغبون إلى مثلا متابعة الأدب في تكملة يعني مسارهم الدراسي في الجامعة، حتى يعني في المدارس أيضا نجد هناك رغبة إلا ما ندر هناك رغبة إلى مادة اللغة ومادة الأدب. لماذا برأيك أستاذ؟
يعني هذا سؤال مهم جدا، وهذا أكيد يحتاج إلى وقت طويل، ولكن باختصار للأسف هناك الظروف المختلفة والمتعددة جعلت النظرة إلى الأدب واللغة كأنها يعني قضايا ليست مرتبطة بالواقع، وهذا الأمر أكيد يحتاج إلى نقاش. ولكن أيضا فكرة أساسية مرتبطة بهذا الأمر أن من يهتم بهذه القضايا عمليا، ما هو المردود المالي الذي يمكن أن يحصل عليه؟ ما هي الوظيفة التي يمكن أن يحصل عليها والتي تكون مرتبطة بهذا النوع من الموضوعات؟
صحيح.
فإذا هناك يعني مشكلتان أساسيتان بهذا الجانب تجعل تعلم اللغة والأدب عند البعض يرونه لا يحقق هذا الربط بالواقع. هذا من جهة. من جهة أخرى لدينا مشكلة في تعليم هذه الموضوعات. هذه المشكلة أيضا لها جذور كبيرة متعلقة في الجامعات والبرامج الجامعية. هناك خريجون متعلقين بهذه القضايا لا يمتلكون الأهلية والكفاءة لتعليمها ونشر مثلا غرس محبة هذه الأمور في عند التلاميذ. صحيح. بالتالي يندر الآن أن تجد من تسأل أحدهم: ما هو الأستاذ اللغة أو الأدب الذي لا يزال حاضرا في ذهنك؟ لن تجد يعني يستطيع الإجابة عن هذا السؤال، بعكس الأجيال السابقة التي كان أستاذ الأدب أو اللغة شخصا متميزا قادرا على أن فعلا أن يغرس محبة هذه اللغة سواء كانت العربية أو حتى الفارسية عند الآخرين.
صحيح.
هذا على الأقل في واقعنا نحن في العالم العربي. ربما أنتم في إيران ربما لديكم هذه الحصانة من هذه المشكلة، ولكن نحن فعلا نعاني من هذا الجانب. لدينا مشكلة في الأشخاص الذين يعلمون اللغة،
نعم.
ليسوا متمكنين منها ولا يمتلكون فعلا يعني التجارب التي تجعلهم ينقلون هذه أو يغرسون محبة هذه اللغة عند الآخرين.
نعم، ولربما أستاذ يعني عدم شعور الأسرة بقضية الأدب والتراث الأدبي، هذه يعني هذا الأمر وهذا الواقع هو الذي يكون يعني يدعو الطرف الآخر أو المسؤولين أو الأساتذة والمدارس من أجل إيلاء الاهتمام بشيء ما أو ترك الاهتمام. يعني عندما لا توجد هناك مثلا مطالبات من قبل الأسرة، مطالبات من قبل الشباب، يعني هناك المطالبة الأساسية الرياضيات والعلوم وما إلى ذلك من المواد الدراسية، ولكن الأدب وتأثير الأدب على تكوين شخصية الشاب، لكن هذا يعني لا يحمل المكان المطلوب.
صحيح. هذه نقطة أساسية أخرى، الأهل يهتمون بالمواد العلمية التي يعتبرونها هي الأهم أو هي الوسيلة للاستكمال عملية التعلم والوصول إلى مراحل جامعية والحصول على وظيفة. هذا مهم أيضا، ولكن هذا ليست الصورة كاملة.
صحيح.
هذا جزء من الصورة.
أستاذ وسيم، يعني ربما البعض يقول بأنكم تبالغون عندما تقولون بأن الأدب يعني يساهم في تكوين شخصية الشباب، هل حقا هذا أننا يعني نرفع شعار، هل هذا ادعاء وزعم أم لا هناك يعني تأثير بالفعل وتأثير عملي على شخصية الفرد إذا اهتم بالأدب؟
بالطبع هذه من القضايا التي فعلا نحن بحاجة إلى أن يتثقف الجميع. يعني مجتمعاتنا تحتاج إلى أن تتثقف كما هي تعرف أهمية الرياضيات والعلوم. الأدب له دور أيضا، ولكن هذا الدور ليس واضحا بالنسبة للمجتمعات، خاصة للناس العاديين الذين كما ذكرت يهتمون بجانب دون آخر. بالتالي الأدب هو مرتبط بعملية القراءة، وعملية القراءة كنشاط إنساني هي التي تجعل الإنسان يكون لديه هدف، أنا أريد أن أحقق شيئا ما من خلال هذه القراءة. تعرضي لهذا الأدب بشكل ما ينمي عندي صفات شخصية وقيم، هذه القيم هي تصبح شيء غير واعي بالنسبة للإنسان، وهذه القيم تؤثر على سلوكه وتعامله وعلى نظرته للحياة، كيف ينظر إلى هذه الحياة، ما هي الأمور التي يعتبرها مهمة، ما هي القضايا التي تجعله يعتقد أن هذا أمر صحيح وهذا أمر خاطئ، ما هي الأمر الذي لا يمكن أن أقوم به، كيف يمكن أن أقوم بهذا الأمر، لا يمكن أن أعمل هذا الأمر، أنا كشخص يمكن أن أعمل بالتالي بهذه الطريقة. فإذا الأدب يمكن أن يرتبط بكل هذه الأمور في شخصية الفرد إذا كان فعلا هذا الشخص متعرضا للأدب، لأنه عندما لا يتعرض للأدب هذه القضايا التي ذكرناها سيجيب عنها من خلال وسائل أخرى،
نعم.
من خلال ما هو سائد في ذلك المجتمع، من خلال مثلا للأسف في حياتنا اليومية القيم الأخرى المخالفة لما يتناسب مع ثقافتنا وخلقيتنا. فبالتالي الأهل يجب أن يعرفوا أن الأدب هو مصدر أساسي لأبنائهم، يجب أن يسمحوا لهم أو يوفروا الفرص لكي يتعرضوا لهذا الأدب، لأنه سيشكل قضايا أساسية عند أبنائهم وبناتهم.
نعم أستاذ وسيم، يعني وفق ما أخبرني أحد الأساتذة في مجال الأدب اللي كان يعني مهتم بالأدب العربي خاصة، قال بأنه هناك البعض من أصحاب الجرائم عندما يقضون فترة في داخل السجون يقدم لهم كتب روايات قصص متنوعة يعني باعتبار أنه عند مطالعة هذه الكتب سوف تتغير يعني جنوحهم ورغبتهم إلى ارتكاب الجرائم. أنت من الناحية النفسية والتربوية كيف تفسر هذا الأمر؟
هذا الأمر هو واقعي وليس نوع من المبالغة أو نوع من يعني الأفراط في التفاؤل، لا هذا موجود، لأن هذا الشخص الذي هو يعيش في ظل تلك البيئة الصعبة هو بحاجة إلى الأمل، هو بحاجة إلى شيء يجعله يستمر في واقع صعب جدا. إذا هو وجود في ذلك المكان، هذا المكان لا يمكن أن يكون نزهة أو ترفيه، هو مكان سيء، فالأدب والقراءة ستمثل له ملجأ ومصدرا للأمل، وبالتالي هذا المصدر للأمل سيجعله ينتقل إلى مرحلة أخرى، يريد أن يكتسب مهارات معينة، يريد أن يكتسب أفكار ستجعله يقول أنا أريد أن أغير هذا الواقع الذي أنا أعيش فيه. فبالتالي المصدر الأمل ومصدر التغيير سيكون من خلال القراءة ومن خلال قراءة الأدب، أنه أيضا سيطلع على نماذج. هناك قصص تتحدث عن شخصيات عاشت ظروفا صعبة، التفاعل مع هذه الشخصيات سيجعل يعرف المرء أنه هو ليس وحيدا في هذا العالم، ليس هو الوحيد الذي يعاني، هناك أشخاص آخرين. وبالتالي القراءة وقراءة الأدب ستجعل الإنسان ينظر إلى الحياة من منظار آخر، وليس من منظار شخصي، ومنظار في بعض الأحيان يكون ضيقا، يكون في نوع من الجمود. وبالتالي القراءة أيضا تنمي صفة أساسية وهي المرونة، التعامل مع الواقع الصعب بطريقة فعلا تجعلك قادرا على الاستمرار. فبالتالي ذلك الشخص الذي يعيش في ظروف صعبة في السجن مثلا، هو استطاع أن يكون في يبدي نوع من المرونة، وبالتالي سيغير من هذا الواقع. نعم. وسينجح في تجاوز هذه الأزمة.
نعم أستاذ وسيم، يعني عندما نتحدث عن الأدب في الواقع نجد بأن الأدب يحتل مساحة كبيرة في حياة الفرد، سواء على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي. هناك يعني ربما فكرة أو رؤية تقول بأن طالب فرع الأدب في كليات الأدب يعني هو المطالب بأن يهتم بالجانب الأدبي، بالشعر، بالروايات، بالنثر وما إلى ذلك من فروع الأدب، بينما هناك رؤية أخرى تقول بأنهم بما أن الأدب يعني يحتل هذه المساحة الكبرى في الحياة الفردية والاجتماعية للشخص، إذن حتى على سائر الطلاب بأن يهتموا بهذا الجانب بالأدب بمختلف فروعه، يعني لا أن يتخصصوا ولكن أن يتعايشوا، أن يعني يستفيدوا من الطاقة الإيجابية الموجودة في التراث الأدبي العربي خاصة. ما رأيك؟
يعني بهذا الجانب هناك مسؤولية على الطرفين، ولكن البداية يجب أن تنطلق من الأشخاص الذين هم المفترض أن يكونوا مختصين.
صحيح.
هؤلاء المختصون يجب أن يقدموا الأدب بطريقة، خاصة الأدب القديم، تجعل الآخرين يقبلون على قراءته. يعني يجب مثلا نقاشنا اليوم هو من الوسائل التي تجعل الآخرين يلتفتون إلى أهمية الرجوع إلى الأدب. نعم. ودوره في حياة الإنسان. فبالتالي نحن بحاجة إلى هؤلاء المختصين، ولكن الذين فعلا يبرزون كيفية الاستفادة منه بالنسبة للآخرين، كيف يمكن للأدب مثلا أن يكون وسيلة مثلا لتحمل الظروف الصعبة، كيف يمكن للأدب أن يجعل الإنسان مثلا يكون قادرا على أن يحسن من علاقاته مع الآخرين، كيف يمكن للأدب أن يكون مثلا وسيلة لاكتساب صفات إيجابية نحن بحاجة إليها الآن في هذا العصر، كيف يمكن للأدب أن يجعلنا أشخاص أفضل وأحسن. بالتالي هذه مسؤولية، ليس مسؤولية الشباب.
صحيح.
مسؤولية المختصين. في صحيح. المقابل الشباب عليهم أن يفتشوا فعلا عن الوسائل التي تجعلهم أفضل، تجعلهم أحسن، تجعلهم يفتشون عن وسائل ترفيه، ولكن ترفيه تنمي من صفاتهم الإيجابية. هناك وسائل الترفيه الآن هي للأسف تجعل الإنسان أسوأ، تجعله يعيش مشاعر سيئة. فبالتالي الأدب هو وسيلة لكي نشعر بالتسلية، ولكن ستكون تسلية فعلا تجعل الإنسان أرقى وأفضل وأحسن. فبالتالي هناك مسؤولية من الطرفين، ولكن المختصين هناك عليهم ثقل أكبر، لأن التعامل مع الأدب القديم هناك حواجز، وبالتالي الحاجز الأساسي هو اللغة، لا يمكن أن يجتازه الشباب، لأن هناك بذل جهد، وتعرف هذا الجيل أيضا تعامل مع الأمور التي تجعل يعني تحتاج إلى جهد كبير، خاصة جهد ذهني هم ينفرون منها. وبالتالي التعامل مع الفيديو والسوشيال ميديا هي تعامل بسيط لا يتطلب مجهودا ذهنيا.
صحيح.
بالنسبة لهم، فبالتالي يقبلون عليها أكثر.
نعم، أشرت إلى مشكلة اللغة أستاذ وسيم، يعني هناك طبعا بعض الجهود الإعلامية مثل السينمائية أو المسلسلات التاريخية التي كنا نتعود على أننا نتابع المسلسل التاريخية باللغة الفصيحة، ولكن ظهرت في بعض الأحيان مسلسلات تاريخية ولكنها تتحدث باللهجة الدارجة واللهجة العامية. وحقيقة وجدنا، يعني مع لا أدري أقول مع الأسف أم ماذا، بأن هناك رغبة نحو يعني متابعة مثل هكذا مسلسل التي تنقل الدرس التاريخي أو الواقعة التاريخية من خلال اللغة الدارجة، ولربما نبتعد شيئا فشيئا عن اللغة الفصيحة الأصلية التي جاء الأدب العربي على أساس هذه اللغة. ما تعليقك يعني على هذه الظاهرة التي نجدها حتى في وسائل إعلامنا؟
بالطبع يعني الواقع اللغة العربية الفصيحة طبعا واقع ليس سهلا، هناك تحديات كبيرة، ولكن يبقى أنها هي لغة القرآن الكريم، فبالتالي هي محفوظة بحفظ القرآن الكريم من جهة، ولكن طبعا نحن بحاجة إلى الفرص، يعني المسلسلات التاريخية هي فرصة لكي تكون باللغة الفصيحة، وبالتالي القائمون على هذه الأمور يجب أن يحاولوا قدر الإمكان
صحيح.
الابتعاد عن اللهجات الدارجة وجعلها فقط في المسلسلات الاجتماعية تكون باللهجة الدارجة، ولكن المسلسلات التاريخية نطلب منهم أن يبقوها باللغة الفصحى، لأن هي وسيلة، هي فرصة
صحيح.
لكي يتعرض هذا الجيل بحاجة للتعرض للغة الفصحى، يعني الآن أنا يعني جزء من عملي هو التعامل مع التلاميذ الذين لديهم صعوبات في التعلم. هناك مشكلة في اللغة الفصحى، يعني لا يستطيعون التحدث بها، هم قادرون على فهمها ولكن لا يستطيعون التحدث بها، جزء منها لأنه لا يوجد فرصة لممارسة صحيح. هذه اللغة الفصحى والتعرض لها، فبالتالي نشد على أيديهم لكي إن شاء الله يبقون هذه الفصحى وهذه الفرصة للغة الفصيحة لكي يتعرض لها، ونريد برامج أخرى أيضا
صحيح.
خاصة تلك التي تتحدث عن الأدب والأدب القديم.
إذن
هناك نوع من الحركة أو الأنشطة التي يمكن فعلا أن تنمي، ولكن يجب أن تكون مرتبطة بخطط مرتبطة
صحيح.
بأهداف بعيدة المدى متعلقة بالمجتمع ككل، ومعرفة المسؤولين عنها بأهمية هذا التعرض للأدب
صحيح.
وكيفية تنمية التعرض، يعني إيجاد فرص للناس لكي يتعرضوا له.
نعم، يعني كل ما نتعمق أكثر في الحديث ومناقشة الظروف والأسباب والتداعيات نجد بأن الجوهر المشكلة هي في المدارس، في اهتمام الأسر أيضا، يعني في مسألة الأدب، ولا ينظر إلى الأدب كيعني فرع يعني ثانوي، يعني شيء يعني مهمل، بل ينظر إلى أن هذا الأدب وما نحمله من تراث أدبي زاخر حقيقة، دروس وكلمات وأحاديث، يعني عندنا القرآن الكريم، عندنا الصحيفة السجادية، عندنا نهج البلاغة والكثير من هذه الروايات الجميلة والشعر الذي نمتلكه، حقيقة لم نؤدي حق هذه الأمور، لذلك أصبحنا نعاني من هذه المشكلة. أنا أشكرك الأستاذ وسيم العطار الباحث النفسي والتربوي، كنت معنا من لبنان، شكرا لكم أستاذ.
شكرا للفرصة، موفقين،
حياكم الله، في أمان الله.
مهارات للنجاح،
نحييكم من جديد أيها الأحبة. هناك العديد من القصص الملهمة عن شباب تمكنوا من تغيير مسار حياتهم بفضل الأدب، نشير إلى بعض المصادق فكونوا معنا. مالالا يوسفزاي، على الرغم من أنها معروفة أكثر بنضالها من أجل حقوق التعليم، إلا أن مالالا استخدمت الأدب كوسيلة للتعبير عن تجربتها ومعاناتها. كتابها أنا مالالا أصبح مصدر إلهام للكثيرين، حيث تحدثت فيه عن أهمية التعليم وتأثير الأدب على الوعي الاجتماعي. أحمد الشقيري الكاتب والإعلامي المعروف الذي قدم العديد من البرامج التلفزيونية التي تروج للقراءة والثقافة. من خلال كتبه ومحتواها أثر أحمد في شباب كثيرين ألهمهم لاستكشاف عوالم الأدب والمعرفة. ماريا ريسا الصحفية الفلبينية التي استخدمت الكتابة والأدب كوسيلة لمواجهة التحديات السياسية والفساد في بلدها. كتاباتها ومقالاتها ساهمت في تحفيز الشباب على المشاركة في قضايا مجتمعية. مو يان الكاتب الصيني الحائز على جائزة نوبل الذي استخدم الأدب لرواية قصص المجتمع الصيني وتاريخه. تأثيره كان كبيراً على الجيل الجديد من الكتاب الصينيين الذين تأثروا بأسلوبه في الكتابة واستخدموه كمصدر إلهام. أيها الأحبة، بغض النظر عن الاتجاهات الفكرية والدينية للأمثلة المذكورة، بشكل عام يجب أن نركز على أن هؤلاء أثبتوا أن الأدب يمكن الأفراد من التعبير عن أنفسهم وفهم العالم من حولهم وتحقيق التغيير في مجتمعاتهم. هذه الأمثلة تظهر كيف يمكن للأدب أن يكون قوة دافعة في حياة الشباب وتكوين شخصيتهم. نتمنى أن تقضوا معنا أحلى الأوقات. شكرا لكم ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، شكرا مرة أخرى لعلياء على تقديم هذه المعلومات فيما يتعلق بأولئك الذين استخدموا الأدب من أجل ممارسة التغيير، وكم نحن بحاجة إلى التغيير في حياتنا. يعني إذا مر علينا يوم ونحن لم نحصل على تغيير فهو اليوم الذي نخسر فيه، وهذه حقيقة مشكلة. نحن نحتاج إلى التغيير. هذا التغيير لا يتأتى إلا إذا قمنا بتغيير ما يجول في خاطرنا من 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 مبادئ، من أفكار، من معتقدات. نحتاج إلى تطوير معتقداتنا ودراستها من جديد. ومن أهم هذه الأمور هي مسألة الأدب بكل أشكاله: قصة، شعر، رواية، نثر وما إلى ذلك. بحسب رؤية أحد العلماء يقول اللغة إما شعر إما نثر وإما القرآن الكريم. في شهر رمضان المبارك يعني لا نغفل عن هذا الكتاب العظيم السماوي الذي هو أساس كل شيء في الإسلام. وعندما نتلو القرآن الكريم، عندما نتدبر في معانيه، فهذا بالتأكيد حتى مجرد القراءة يترك أثره في شخصية الفرد. فكيف بالإنسان إذا تأمل في معاني هذه الكلمات، في عباراتها، حاول أن يستلهم منها المعاني الجديدة التي يعني تكون بلسما للمشاكل والمعاناة التي يواجهها الإنسان حتى في هذا العصر. أيضا المصدر الآخر نهج البلاغة، وهو مجموعة خطب ورسائل وحكم الإمام علي عليه السلام من أبلغ النصوص العربية، وتحمل في طياتها دروسا في العدل، في الزهد، في الحكمة، في العبادة، في التعامل مع الآخرين وما إلى ذلك. يعني يعطيك نهج كامل للحياة. أيضا الصحيفة السجادية، وهي مجموعة من أدعية الإمام زين العابدين، والمواضيع المتعددة، كتاب مفاتيح الجنان، أيضا قصص الأنبياء، كتب السيرة وسيرة الأئمة عليهم السلام، الأعمال الأخرى المترجمة، أيضا هناك الكثير من الأعمال المترجمة، الأعمال الأدبية والشعرية. كل هذه الأمور حقيقة تعزز الفكرة وتعزز الرؤية لدى الفرد، وهذه الرؤية وهذه الفكرة تبني للإنسان المشاعر التي ستساهم في نوعية العمل الذي يقوم به الإنسان في حياته، ولا سيما عندما نتحدث عن الشباب وهم يسيرون في برهة من الزمن، هذه البرهة التي تعطيهم الشخصية وتكون لهم الشخصية. لذلك حقيقة لا ينبغي أن نغفل عن الأدب إلى جانب كل اهتماماتنا، حتى أولئك الذين لا يدرسون في يعني الفروع الأدبية لا يغفلوا عن الأدب. وبالتأكيد هناك بعض ممن لديه اهتمام باللغة، اهتمام بمتابعة الروايات، بالقصص وما إلى ذلك، لما وجده من متعة ذاتية فيما يتعلق بمطالعة هذه الكتب. وصلنا إلى ختام اللقاء لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب. نتمنى لكم كل خير مستمعينا الأفاضل، أصدقائنا الشباب، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ساعتنا تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. عراقشي يؤكد استعداد إيران للتفاوض مع أوروبا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ارتقاء 9 شهداء بقصف إسرائيلي لسيارة مؤسسة إغاثية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية ويواصل عدوانه على جنين وطول كرم. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقشي أن إيران مستعدة للتفاوض مع أوروبا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الهولندي كاسبير وولدكامب، حيث استعرض الجانبان أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية إضافة للتطورات الإقليمية والدولية. وفيما نوه عراقشي برغبة إيران في متابعة علاقاتها الدبلوماسية الجيدة والقائمة على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الدول الأوروبية.